بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا تقريبا من بحث كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي وكيفية التغلب على الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، واتضح بمجموعة الأبحاث الماضية أنه الوجوه التي ذكرها الأصحاب بما فيهم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لرفع الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بناء على تفسيرهم هم للأحكام الظاهرية، هذه الوجوه التي ذكروها فيها الملاحظات والإيرادات التي تجعلنا لا نساعد على تلك الوجوه، وبالتالي هذه الوجوه كما أنها غير تامة بناء على تفسيرهم للأحكام الظاهرية، أيضا هي غير تامة بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية، حيث سبق وأن قلنا بأننا توصلنا إلى تفسير جديد للأحكام الظاهرية، وهذا التفسير الجديد تبتني على القول بأن الأحكام الظاهرية نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، وحالها حال الحكم الاضطراري والحكم الإكراهي في حال الإكراه، والحكم مثلا بجواز الكذب لأجل صلح ذات البين، إصلاح ذات البين، إلى غير ذلك من الأحكام الثانوية. الأحكام الظاهرية أيضا حالها حال كلتا الأحكام الثانوية. فالوجوه المذكورة لحل الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية لا يمكننا المساعدة عليها لا بناء على تفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، ولا بناء على تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية، وإنما نحصر الوجوه المعقولة الممكنة ثبوتان لرفع الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بالوجوه الثلاثة التي ذكرناها، التي كان الوجه الأول منها مبنيا على فكرة التزاحم الملاكي، والوجه الثاني كان مبنيا على فكرة بلي المانع أن الحكم الظاهري يمنع عن إمكانية استيفاء ملاك الحكم الواقعي، والوجه الثالث كان مبنيا على فكرة الاحتياط في مقام التشريع، وقد وضحنا ذلك بالتفصيل في الدروس الماضية. بعد هذا لابد وأن نبحث بحث إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بناء على تفسيرنا نحن للأحكام الظاهرية، ولكن قبل أن نبدأ ببحث إجزاء الحكم الظاهري، إجزاء العمل بالحكم الظاهري عن الحكم الواقعي فيما إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للواقع، قبل أن نبدأ بهذا البحث بودي أن أرجع شيئا قليلا إلى نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه التي ذكرها للتخلص من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بناء على السببية لا بناء على الطريقية. إذ قلنا بأنه رضوان الله تعالى عليه في الدورة الأولى من بحثه لعلم الأصول ذكر وجهين للتخلص من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، والوجه الأول على مبنى السببية، على مبنى من يقول بأن الحكم الظاهري عندما يأتي يسبب وجود ملاك جديد في مقابل الأحكام ملاكات الأحكام الواقعية، والوجه الثاني هو مبني على فرض الطريقية، يعني على فرض القول بأن الأحكام الظاهرية لا تسبب ملاكا جديدا لحكم مخالف للحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري حتى وإن كان على خلاف الحكم الواقعي في مورد معين أو في موارد معينة، ولكنها من حيث المجموع إنما جعلت الأحكام الظاهرية لدعم ما هو الأهم من الملاكات الواقعية ولأجل حفظ الملاكات الواقعية، فليس في الأحكام الظاهرية أي ملاك مستقل عن ملاكات الأحكام الواقعية. بل ولكنه رفع اليد عن الوجه الأول في الدورة الثانية، ووضحنا سبب رفعه لليد عن هذا الوجه في دورته الثانية عليه الصلاة والسلام. الآن أحب أن أشير إلى ملاحظة جديدة على ما ذكره أستاذنا الشهيد من الوجه الأول المبتني على القول السببية، بالإضافة إلى ما أوجب رفع يده عن في الدورة الثانية. نستعرض باختصار هذا الوجه الذي ذكره أستاذنا الشهيد للتخلص من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بناء على السببية، ثم نوضح ملاحظتنا الجديدة على ذلك. باختصار، كان هذا الوجه عبارة عن أن الحكم الظاهري حتى وإن كان سببا لملاك جديد ولإرادة جديدة، إرادة بمعنى المحبوبية أو المبغوضية، في مقابل الملاكات والإرادات الموجودة في الأحكام الواقعية، ولكن الحكم الواقعي انصب على عنوان والحكم الظاهري انصب على عنوان آخر مباين للعنوان الأول مفهوما بالتباين المفهومي، حتى وإن تصادقا على مصداق واحد في الخارج. وهو يرى أن الملاكات ومبادئ، مو بس الملاك حتى الإرادة المناسبة للحكم مع ملاك وإرادة متناسبين لحكم آخر مخالف له، يمكن أن يجتمع في مصداق واحد خارجي. وذلك لأنه أما الملاك في عالم الملاك ماكو أي تضاد، بالإمكان أن يكون فعل واحد فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك الحرمة، حتى وإن تغلب أحدهما على الآخر في مقام الحكم، ولكن في مقام الملاك بالإمكان أن يكون في شيء واحد مصلحة ومفسدة في نفس الوقت. وفي عالم الإرادة يقول بأن الإرادة المناسبة لحكم والإرادة الأخرى المناسبة لحكم آخر، إذا انصب كل منهما على عنوان مباين مفهوما مع العنوان الآخر فلا يجتمعان على مركز واحد حتى يقع التضاد بينهما، وذلك لأنه أحد الحكمين مثلا في ما إذا كان أحدهما يسمى بالحكم الواقعي والآخر يسمى بالحكم الظاهري، إذا كان الحكم الواقعي وجوبا والحكم الظاهري حرمة أو العكس، فالحكم الواقعي انصب على عنوان العنوان الحقيقي بالعنوان الأولي، العنوان ذات هذا الفعل، عنوان ذات هذا الفعل واجب، ولكن إذا دلت أمارة أو أصل على الحرمة فهذه الحرمة لم تنصب على عنوان ذات هذا الفعل، ذات عنوان هذا الفعل بعنوانه الأولي، بل هذه الحرمة تنصب على عنوان ما أخبر الثقة بحرمته. لو أخبر الثقة بحرمة مثلا شيء معين، صلاة التراويح دلت الإمارات على أنها محرمة، ما السنة يجوزوها أو يشرعوها، إحنا مو مشروع عند الشيعة، ولكن إن كان حكمه الواقعي في علم الله أنها واجبة كما عليه السنة مثلا، فكيف نجمع بين الوجوب الواقعي والحرمة الظاهرية؟ نقول بأن الوجوب الواقعي انصب على عنوان هذا الفعل صلاة التراويح، والحرمة الظاهرية لم تنصب على عنوان صلاة التراويح. الرواية ما قالت أن صلاة التراويح مثلا، إذا كان إلا افترضنا أنه لم تنصب الحرمة الظاهرية على عنوان صلاة التراويح، وإنما الحرمة حصلت لمن؟ بحجية خبر الثقة. وما معنى حجية خبر الثقة؟ يعني البناء على صدق ما أخبر به الثقة، هسه سواء في صلاة التراويح أو في غير صلاة التراويح، هسه صدفة في هذا المورد صحيح أن الرواية دلت على مثلا حرمة صلاة التراويح، ولكن الحجية ما قالت ما صلاة التراويح إذا دل خبر الثقة على حرمة صلاة التراويح فصلاة التراويح تصبح حراما، الحجية هكذا ما تقول، ما تقول بأنه بل صلاة التراويح تصبح بعنوان كونها صلاة التراويح تصبح حراما، وإنما دليل حجية خبر الثقة تقول عنوان ما أخبر الثقة بحرمته، وإن كان الآن تصادق في الخارج تصادق هذا مع ذاك، عنوان صلاة التراويح تصادق مع عنوان ما أخبر الثقة بحرمته، الوجود الخارجي صار واحدا، ولكن هذا الوجود الخارجي تعنون بعنوانين، عنوان صلاة التراويح وعنوان ما أخبر الثقة بحرمته. عنوان صلاة التراويح أفرض بأنه واجب في علم الله، وعنوان ما أخبر الثقة بحرمته صار واجبا، نسمي الأول بالوجوب الواقعي ونسمي الثاني بالوجوب الظاهري. ولكن بما أن هذين العنوانين متباينان، الحرمة ظاهري أنا شيء الواقع وجوب افترضنا في هذا المثال والثاني حرمة فعندئذ نقول بأنه هذان الحكمان لا تضاد بينهما في عالم الملاكات ولا في عالم الإرادة. ليش في عالم الإرادة ماكو تضاد؟ لأنه أحدهما على عنوان والآخر على عنوان آخر متباينان مفهومان ولا يصل إلى الوجود الخارجي، لأنه وإن كان يسري في رأي أستاذنا الشهيد يسري الحب والبغض من العناوين الكلية إلى العناوين الجزئية، العناوين الذهنية الجزئية، من الصور الكلية، الصور الذهنية الكلية إلى الصور الذهنية الجزئية، ولكن لا يمكن الاتصال الحقيقي بين فعل الجوارح والجوانح وفعل الجوانح، الفعل الخارجي فعل جوانحي باليد وبالبدن يفعل أو لا يفعل، والحب والبغض فعل جوارحي قلبي داخلي، ولا يمكن الاتصال الحقيقي المباشر بين هذا وذاك، بين هذا العالم وذاك العالم. إذن فالحب والبغض ينصبان مصبهما الحقيقي هو عالم الذهن لا عالم الخارج، فلا يصلان إلى الخارج حتى يقع تضاد في شيء واحد، ومركزهما في عالم الذهن عنوانان متباينان، ذاك يسري إلى عنوانه الخاص، ذاك يسري إلى عنوانه الخاص في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فلا يقع أي تضاد. وبهذا نتخلص من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية. هذا كان هو الوجه الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدورة الأولى من بحثه للتخلص من الشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بناء على السببية، ولكن نبه ضمنا على أنه يقع نوعا من التزاحم بين الإرادتين في عالم الامتثال، وهذا ليس من نوع التزاحم الملاكي ولا من نوع التزاحم الحفظي، وإنما من نوع التزاحم امتثالي، تزاحم امتثالي. لو تنجز هذا وتنجز ذاك، هذا يستدعي امتثالا بأن يقوم المكلف في الخارج بهذا العمل، وذاك الثاني هم أيضا يستدعي امتثال بأن يترك هذا العمل في الخارج، وهذان متضادان، فيقع التضاد في عالم الامتثال بين هذين إن تنجزا معا. ولكن قال بأنهما لا يتنجزان معا. لماذا لا يتنجزان معا؟ ظاهر ما جاء في التقرير أنه لأن الحكم الواقعي لم ينكشف لنا فلا يتنجز، والحكم الظاهري هو الذي انكشف لنا فيتنجز، إذن فأحدهما يتنجز والآخر لا يتنجز، إذن في عالم الامتثال ذاك الذي غير منجز لا امتثال له، فلا يقع تزاحم في عالم الامتثال بسبب أن أحدهما يتنجز والآخر لا يتنجز. ولكن أنا ذكرت لكم هناك عندما بحثنا هذا الموضوع بأنه هذا التخلص من التزاحم الامتثالي مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي لا يؤمن بها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، لأنه الحكم الواقعي لما لا يتنجز؟ لأنه غير منكشف، عدم الانكشاف لا يوجب العذر عن الامتثال عند أستاذنا الشهيد إلا بالبراءة الشرعية مو بالبراءة العقلية، براءة العقلية أستاذنا الشهيد لا يؤمن بها. نعم يؤمن بالبراءة الشرعية، والبراءة الشرعية أول الكلام، لأننا الآن نبحث بأنه هذه البراءة الشرعية كحكم ظاهري كيف تجتمع مع الحكم الواقعي، فالبراءة عقلية لا يؤمن بها أستاذنا الشيخ، والبراءة الشرعية أول الكلام. إحنا قاعد نبحث أن كيف نجمع بين هذه البراءة الشرعية وبين الحكم الواقعي. فظاهر ما جاء في التقرير أنه يقول بأن الحكم الواقعي لا امتثال له لأنه غير منكشف، وهذا ينافي مبناه هو رضوان الله تعالى عليه. ولهذا أنا أثرت احتمال أن يكون مراده شيء آخر، وهو أنه بقطع النظر عن فكرة قبح العقاب بلا بيان أو فكرة حق الطاعة البديلة عن فكرة قبح العقاب بلا بيان، بقطع النظر عن ذلك، هنا لا امتثال للحكم الواقعي بسبب تطبيق قواعد التي تطبق في حال التزاحم الامتثالي. أليس في حال التزاحم الامتثالي الأهم يقدم على المهم؟ وهنا الحكم الظاهري مقدم أهم من الحكم الواقعي عند الشارع، فقدمه على الحكم الواقعي من حيث الامتثال. فإذا الحكم الواقعي لم يتنجز، الحكم الظاهري هو الذي تنجز. فالحكم الواقعي لا امتثال له من هالباب، لا من باب أنه لم ينكشف حتى يقال بأن هذا يعارض مباني أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. أقول الملاحظة الجديدة على ذلك أنه إن قصد التخلص من التزاحم الامتثالي بما جاء في ظاهر التقرير فمحذوره ما قلنا من أن هذا يعارض بل يعارض مبنى في نفيه لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإن قصد ما احتملناه من أنه الحكم الواقعي لا يستدعي الامتثال، لأنه في هذا التزاحم الامتثالي تقدم الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي لا امتثال له، لم يتنجز حتى يمتثل. إن قصد هذا ففيه محذور آخر، وهو أنه بحسب موازين التقديم في باب التزاحم الامتثالي الحكم المرجوح يسقط، مو أنه تنجزه يزول فحسب، بل نفس الحكم يسقط، لأن كل حكم مقيد عقلا بعدم انشغال المكلف بحكم لا يقل عنه أهمية. خب لابد مستحضرين ما بحثنا في بحث الترتب والتزاحم الامتثالي في باب التزاحم الامتثالي وكيف يتقدم الأهم على المهم، لأنه كل حكم مقيد عقلا بعدم بل إما بعدم توجه حكم أهم لا يقل عنه أهمية عند من لا يؤمن بالترتب، وعند من يؤمن بالترتب فيقول بأن كل حكم مقيد بعدم انشغال، مو بعدم توجه الحكم الآخر، بل بعدم انشغال المكلف بحكم آخر لا يقل عنه أهمية. فإذا توجه أو انشغل المكلف بحكم آخر لا يقل عنه أهمية فالحكم الأول يسقط لانتفاء قيده، المقيد ينتفي بانتفاء قيده، وبالتالي نبتلي بالتصويب مرة أخرى. مو أستاذنا الشهيد يريد يتخلص من شبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية بنحو يبقى الحكم الواقعي ويبقى الحكم الظاهري ولا يتضاد حتى لا يبتلي بالتصويب. وأما إذا قلنا بأن الحكم الواقعي يسقط فهذا يعتبرونه تصويبا، نوعا من التصويب، لأن الحكم الواقعي زال، فالحكم الظاهري دائما يكون هو الصواب. لأن الحكم الواقعي يزول، فالحكم الظاهري دائما يكون صوابا، وهذا نوع من التصويب عندهم. فأستاذنا الشهيد هدفه أن يتخلص من هذا التصويب، أن يجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بنحو لا يتورط في التصويب، وبهذا لا يصل إلى هذا الهدف، لأن هذا يؤدي إلى سقوط الحكم الواقعي، فما راح يتخلص من التصويب. وبالتالي إما أن لا بد عليه أن يقبل بهذا المستوى من التصويب، مثل ما إحنا قبلنا بهذا المستوى من التصويب، أن الملاك يبقى. هسه سيدي الشهيد يقول بالإضافة إلى الملاك إرادة هم تبقى، ولكن الحكم يزول يسقط، بل أو يرفع اليد عن هذا الوجه، لأنه هذا الوجه يؤدي إلى هذا المستوى من التصويب. وعليه فإن تخلص من التزاحم الامتثالي بالاحتمال الأول بالقول بأنه هذا حكم واقعي لم ينكشف لنا، إذن لا تنجيز له، وإذا لا تنجيز له لا امتثال له، ابتلى بأن هذا مخالف لمباني لمبنى قبح العقابي، لمبنى إنكاره لقبح العقابي لا بيان. وإذا تخلص من التزاحم الامتثالي بالوجه الجديد الذي احتملناه، وهو أن يكون يتخلص الحكم الواقعي لا امتثال له لأجل ترجيح الحكم الظاهري على الحكم الواقعي عند تزاحم الإرادتين، فهذا يبتلي بالتصويت، يبتلي بأنه الحكم الواقعي راح يسقط لانتفاء قيده، لأن المكلف انشغل أو توجه إليه خطاب أقوى، أو انشغل بخطاب بامتثال خطاب أقوى حكم أقوى، فالحكم الواقعي إذن يسقط، وإذا سقط معنى بأن الحكم الظاهري دائما يكون صوابا. وعليه فهذه ملاحظة جديدة على هذا العلاج الذي كان يبني عليه أستاذنا الشهيد في الدورة الأولى بناء على القول بالسببية، هذا بالإضافة إلى ما ذكره هو أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية مما سبب رفع يده عن هذا الوجه، وهو أن هذا لا يتم فيما إذا كان الحكم الظاهري إباحة، سواء كانت الإباحة إباحة لا اقتضائية وهو واضح، أو إذا كان إباحة اقتضائية، حتى إذا كانت إباحة اقتضائية لها ملاك في الحرية، لها ملاك في إطلاق العنان، حتى مع ذلك تزاحم امتثالي ما راح يحصل، لأن الإباحة لا امتثال لها، الإباحة لا تستدعي امتثالا، حتى وإن كانت إباحة اقتضائية، لكن تقتضي شنو؟ تقتضي الحرية، مو تقتضي امتثال، تقتضي الحرية في الامتثال، مو تقتضي الامتثال. إذن لا يقع تزاحم، لا يقع طرفا للتزاحم الامتثالي، وبالتالي بل يبقى الإرادتان، بل إرادة الإرادة الإلزامية والإرادة الترخيصية، وهي إرادة إطلاق العنان، يبقيان غير قابلين للجمع بينهما، لأنه لا يمكن في عالم الامتثال لا يمكن أن يكون الشيء هم رغم أنه لا تزاحم بينهما عملا، ولكن لا يمكن أن يكون مباحا وواجبا معا مثلا. ولهذا أستاذنا الشهيد رفع اليد عن هذا الوجه في الدورة الثانية من بحثه، واقتصر وحصر العلاج، علاج شبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، حصرها بالعلاج الذي يكون على مبنى الطريقية، فآمن بمبنى الطريقية في الأحكام الظاهرية، أن الأحكام الظاهرية لا تسبب ملاكا جديدا ولا إرادة جديدة، وإنما تسبب أن الحركة نحو العمل يتوسع في بعض الأحكام المختلطة ويعمم الأحكام الأخرى المختلطة معها، وبالتالي يكون الحكم الظاهري طريقيا لحفظ ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة. فحصل العلاج بهذا الوجه، بما يسمى بالتزاحم الحفظي، ولكن هذا ما ناقشناه أيضا قبل التعطيل، وقلنا بأنه الصحيح وأن هذا بل تابع للاحتياط في مقام التشريع وليس تابعا لفكرة التزاحم الحفظي كما شرحناه سابقا. نكتفي، ومن غد إن شاء الله سنبحث، نبدأ ببحث الأجزاء. والحمد لله رب العالمين.